بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ذكرنا في الدرس الماضي أن قوله اهبطوا مصرا فيه قولان: القول الأول أن المصر هو البلد، أي اهبطوا أي بلد من البلاد الممصرة فإنكم تجدون ما تطلبون، وهذا القول هو أظهر القولين. القول الثاني أنها مصر، أي بلاد مصر التي خرجوا فارين من بطش فرعون منها، والمصر البلد، وسميت مصرا لأنها تمصر أي تحدد، يكون لها حدود، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سميت مصرا المصر، قال المصر الحد، المصر الحد، قال: وأهل هجر يكتبون في عهدهم، يكتبون في عهدهم، العهد أي ما يسمى اليوم بالبصيرة، بصيرة الأراضي والشراء، وأهل هجر يكتبون في عهدهم: اشترى فلان الدار بمصورها، أي بحدودها. نعم، هذا القول الأول في تسمية البلد بالمصر لأنها ذات حدود. القول الثاني: لماذا تسمى البلد مصرا؟ قال ابن الجوزي وحكى ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، وحكى ابن فارس أن قوما قالوا سميت بذلك لقصد الناس إياها. لماذا سميت البلاد سميت مصرا والبلدان سميت الأمصار؟ لقصد الناس إياها، لأن الناس يقصدونها، كقولهم مصرت الشاة، كقولهم مصرت الشاة إذا حلبتها، فالناس يقصدونها ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها، ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها. ولماذا سميت مصر التي هي البلدة المعروفة بلاد مصر، لماذا سميت مصرا؟ قيل لأنها حد بين المشرق والمغرب، فما كان شرقا لها قيل فيه المشرق، وما كان غربا لها قيل فيه المغرب، فهي متوسطة بين المشرق والمغرب. فالجزيرة العربية وبلاد الشام يقال لها المشرق، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب يقال لها بلاد المغرب، ومصر الحد الفاصل بين المشرق، الحد الفاصل بين المشرق والمغرب، فهي آخر حدود المشرق وأول حدود المغرب، حد بين المشرق والمغرب. وقول الله سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتموه، قال ابن كثير ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا عليه، بمعنى أن الله عز وجل لم ينزل عليهم هذه التي طلبوها، وإنما المن والسلوى. وأما هذه التي طلبوها بطرا وأشرا لم يجابوا إليها. قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء الذين تعنتوا على نبي الله موسى، وكلما قرأت عن تعنت أصحاب عن تعنت بعض أصحاب الأنبياء ازددت حبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله وضربت عليهم الذلة أي لزمتهم الذلة، ومنه قولهم ضرب على المكان بخيمة فصارت الخيمة بأوتادها وأسبابها وعمودها لازمة لذلك المكان، فصارت الذلة والمسكنة عليهم لا تفارقهم شرعا وقدرا، لا تفارقهم شرعا لأن هؤلاء عصوا رسول الله، فلما جاء دين الإسلام لا يقبل منهم بقاؤهم على ما هم عليه من الكتابية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والذلة والمسكنة عليهم أيضا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صاروا أذل شيء وأخزى قوم حين كذبوا وعصوا وأبوا، فضربت عليهم الذلة فقتل من قتل منهم في المدينة وأجلي من أجلي منهم وصولح بعضهم على أن يعملوا في أرضهم التي صارت للمسلمين يكونون عمالا لأهل الإسلام، يعتنون بالشجر والزروع وما جنته تلك الثمار أو أنتجته تلك الحقول، فمناصفة بينهم وبين المسلمين ذلة ومسكنة. ثم أجلوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ولم تزل الذلة عليهم قدرا، فحيث حلوا فهم منبوذون محتقرون مستذلون، لا تجد قوما يرفعون رؤوسهم لليهود إلا أن يكونوا يهودا. فالنصارى تبغض اليهود وتسبهم وتنأى عنهم وتستذلهم إن قدرت على ذلك، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والمسلمون كذلك أشد عداوة لليهود، لأن اليهود أشد عداوة لأهل الإسلام. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولأجل هذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولما عندهم من الكبر والتيه، أي الفخر بما ليس لهم بمنقبة، إذ يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن ما سواهم فإنه ضال ومعذب. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودة، فقالوا نكون فيها أياما ثم تخلفونا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا نخلفكم فيها أبدا. فهذا من أنواع الذلة والمسكنة، أنهم محتقرون، ومن وجدهم استذلهم وأهانهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة أي صاروا أذلاء، والمسكنة صاروا مساكين لا ترتفع رؤوسهم. وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا وعادوا حاملين الغضب، حاملين غضب الله، باءوا أي رجعوا بغضب من الله، والمعنى أن الله عز وجل غضب عليهم. فالناس مع رسلهم ومع الشرائع من هداه الله يرجع بالمغفرة والثواب والجنة، وهؤلاء يرجعون بغضب الله وسخطه. وباءوا بغضب من الله، ما هو السبب ذلك؟ أي ضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم، ذلك بأنهم، الباء سببية، والمعنى بسبب أنهم أو لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. كانوا يكفرون بآيات الله، يكذبون بها، بالآيات التي هي من عند الله سبحانه وتعالى، بالآيات الشرعية التي هي كتب الله، وبالآيات التي من عند الله وهي آيات الأنبياء التي كذب بها اليهود. وكم هي الأدلة التي تدل على هذا، وعندهم في كتابهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأنه هو نبي آخر الزمان، لكنهم يتكاتمونه ويكذبون بالآيات التي رأوها في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه وظيفتهم، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. وحين كانوا يسألون عن سؤال لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان، فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي: ينفعك شيء إن أخبرتك؟ فيقول اليهودي: أسمع بأذني. فعند أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت وإنك لنبي، ثم ينصرف. ولم ينفعه هذا الإيمان ولا هذا الإقرار، إنما يكون حجة عليه. كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، ومن تلبيسهم أنهم يقولون إن محمدا نبي من عند الله لكنه نبي للأميين ولقومه وليس له على بني إسرائيل سبيل، وهذا تناقض واضح ظاهر، فإنهم إما أن يقولوا إنه نبي أو يقولوا إنه ليس بنبي، فإن قالوا إنه ليس بنبي فقد كفروا كفرا واضحا، وإذا قالوا إنه نبي فيقال نبي من لوازم صفة النبوة أنه لا يكذب على الله ولا يفتري على ربه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وفيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفيه كذلك من الآيات ما يدل على عموم رسالته، وفي الأحاديث كذلك، فكذبوا بها، فيلزم من ذلك أنهم يكذبون بنبي من أنبياء الله، وهذا من إنصاف أهل الإسلام ومن توفيق الله عز وجل للمسلمين أن الله عز وجل يهديهم للعمل بالدليل فيظفروا بالخير كله، وأما غيرهم فيعملون بأهوائهم فيضلون عن الحق والصواب في كل المسائل، فالمسلمون عملوا بالدليل فآمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فقلوبهم متسعة للإيمان بالأنبياء كلهم امتثالا لقول الله سبحانه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا يفرقون بين أحد من رسل الله، فظفروا بالحق والهدى وحل عليهم رضوان الله، واليهود كفروا بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فحل عليهم غضب الله وباءوا بغضب من الله، والنصارى كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا أيضا لم يؤمنوا الإيمان الصحيح بموسى فباءوا بغضب من الله كذلك، وهذا في كل المسائل، وأقرب المسائل التي مرت بنا مسألة الصحابة، فأهل السنة في الفرق كأهل الإسلام في الأديان ظفروا بالحق ونجوا من كل باطل، فأهل السنة بين الفرق اتسعت قلوبهم لمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، والنصارى والنواصب ضاقت صدورهم عن محبة آل البيت، والروافض ضاقت صدورهم عن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، فريقا تقتل يعني كان كلما جاءهم نبي سارعوا إلى قتله أو إلى أسره أو إلى أذيته في أقل الأحوال، لا إله إلا الله، ما أجرأهم على رسل الله، هؤلاء قوم يتجرؤون على رسل الله جرأة عظيمة. قال الله سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا يدل على جرأة في الشر. يقتلون أشرف من في الأرض في ذلك الزمن، أشرف وأكرم من في الأرض في ذلك الزمن وهم الأنبياء، يقتلونهم ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقوله ويقتلون النبيين بغير الحق جمع النبيين، وذلك أنهم لم يقتلوا نبيا واحدا، وإنما كما قال الله عز وجل أتواصوا به، كلما ظهرت طائفة وفئة بعد أخرى تلتزم بهذه الجريمة الشنعاء يدعوهم إلى النجاة والجنة فيبادرونه بالقتل، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وإذا كان هواهم وشيطانهم قد جرأهم على قتل الأنبياء، فما بالك بما هو دون الأنبياء من الصالحين الناصحين. ويقتلون النبيين بغير الحق، بغير وجه حق، وهذا للتأكيد وبيان جرمهم وشدة بغيهم وكفرهم. وقوله بغير الحق هذه صفة كاشفة، لأنه لا يقتل نبي، وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فلا يقتل نبيا إلا من هو شر الناس، وليس هناك نبي يقتل بحق، لأن الذي يقتل بالحق هو من وجب عليه حد أو قصاص، والأنبياء عن ذلك منزهون. فقوله بغير الحق هذا تأكيد لبيان ما هم فيه، ذلك بما عصوا تأكيد آخر أيضا أن هذا بسبب عصيانهم وكفرهم وكانوا يعتدون. إذن نستفيد من هذه الآيات أن الذلة والمسكنة والهوان ملازم للكفر والمعصية والطغيان، فمن كفر وعصى وطغى فإنها تضرب عليه الذلة والمسكنة، ويحل عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحقه ويعفو عن كثير. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، الاعتداء المجاوزة، يؤمرون بشيء فيجاوزونه إلى ما لم يؤمروا به، يؤذن لهم في شيء فيجاوزونه يعتدون إلى ما لم يؤذن لهم به، والعصيان فعل المناهي أو ترك الواجبات، كما قال الله لهم ادخلوا الأرض المقدسة فأبوا. وذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذه آية في بيان ما ضرب على بني إسرائيل من الذلة والهوان. وقوله النبيين قراءة الجمهور بالياء وقراءة نافع بالهمز النبيين، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله بغير حق، قال ابن الجوزي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه بغير جرم، بغير جرم، والثاني أنه توكيد كقوله تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، توكيد صفة كاشفة لا مفهوم لها، كقوله: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل هناك قلوب ليست في الصدور؟ الجواب: القلوب هي في الصدور، فهذا تأكيد. والثالث أنه خارج مخرج الصفة لقتلهم، أنه ظلم، كقوله تعالى: رب احكم بالحق. فوصف حكمه بالحق ولم يدل على أنه يحكم بغير الحق، يعني والمعنى تأكيد أنهم فعلوا ذلك، أنه فعل بهم ذلك ظلما. يقول السائل: هل تنصح بقراءة تفسير البغوي وفيه قصص إسرائيلية وأحاديث موضوعة وضعيفة ولا يبين درجة الحديث؟ اقرأ تفسير ابن كثير فهو أمتن وأقوى. تفسير البغوي مختصر وفيه ما ذكرت، فمن كان في المنزل التي يستطيع أن يميز بين ما صح وما لم يصح فله أن يقرأ، وما كان دون ذلك فليقرأ في كتاب أنقى ككتاب تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي مختصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.